والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأصفياء الأوصياء. كنا في بحث هذه القاعدة التفسيرية المهمة وهي مراتب الحجية في القرآن الكريم، وشيئا ما مررنا بقاعدة وحدة الآية ووحدة السورة. وحدة الآية ووحدة السورة باعتبار جهة اشتراك فيها مع هذه القاعدة، قاعدة مراتب الحجية في رسم النظام القرآني. ومر بنا أن وحدة الآية ووحدة السورة ليست إلا بوحدة الأغراض ووحدة الأهداف، وليست الوحدة قائمة على وحدة الموضوع ولا وحدة السياق ولا وحدة أسباب النزول. هذه عوامل ومناشئ ليست تدور الوحدة مدارها. بقي وبينا الفوارق بشكل إن شاء الله جلي بين ضابطة وحدة الأغراض ووحدة الأهداف كمدار، ووحدة السياق أو وحدة الموضوع ووحدة أسباب النزول، سيما السياق كما مر بنا فتنة علمية كبيرة للمفسرين وحدة السياق. على أي حال، هناك وحدة هذه بعد صعبة أكثر، وهذه كانها مسلمة بعد، ولعلها أعقد وأكثر تركيزا من وحدة السياق، وهي ماذا؟ وحدة تركيب الجملة أو الجمل. تارة السياق نبحث عن وحدة السياق، شنو الفرق بين وحدة، ما هو في البدء، ما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة التركيب؟ وحدة السياق أعم من وحدة التركيب، تشمل وحدة التركيب وغيرها. وحدة السياق سوق جمل، سوق فقرات في مصب واحد، هذا يقال له وحدة السياق، وإن كان موضوعات متعددة وإن كان أسباب نزول متعددة، لكن في سياق واحد يسمى وحدة السياق. أما السياقات مختلفة، هي ليست وحدة سياق لكنها وحدة غرض موجودة، وحدة أغراض وحدة أهداف موجودة. ومر بنا أهمية وحدة الأغراض من وحدة السياق، مع اختلاف السياقات والمساقات يمكن وحدة غرض. لكن لنفرق الآن بين وحدة السياق ووحدة التركيب، ما هو الفرق؟ تركيب الجملة أو تركيب الجمل. تركيب الجملة أي شيء هو، وتركيب الجمل كيف؟ في علم النحو الجملة الواحدة البسيطة بينها تأثير عامل يؤثر في كلمات أخرى يعبر عنها معمولة يضفي لها معنى إعرابي زائد على أصل معانيها اللغوية، تركيب الجملة. فمن ثم يكون بين المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، والمفعول به والمفعول المطلق، والتوابع، هناك رباط تركيبي تام أو ناقص. كل عامل كلمة أو غير كلمة تؤثر في إضفاء معنى طارئ على كلمة أخرى وهو معنى الإعراب. الإعراب هو ماذا؟ يعني معنى زائد على أصل معنى المفردة اللغوية بسبب انضمامها في تركيب وانصهارها في تركيب جملة واحدة. زين، فقط علم النحو الذي يتكفل؟ لا، علم الصرف بعد كذلك، ويوم علم الصرف في بنية الكلمة، لذلك يسميه وزن البنية. يعني علم الصرف داخل في بنية الكلمة مو المادة. المفردات اللغوية، شوف كل علم لغوي يتخصص بشيء. المفردات، علم المفردات اللغوية، علم المفردات في اللغة يتكفل فقط بيان المعاني، معاني المواد عفوا. ضاد وراء وباء، ضرب ضرب، ضاد وراء وباء. اما وزن ضرب فعل هذا علم الصرف. كل علم لغوي يتكفل مقدار. الذي يتكفل ضرب زيد عمرا تركيب جمله علم النحو. فشوف بدانا بعلم المفردات ثم علم الصرف ثم علم النحو، بس لا بعد فيه. علم البلاغة ماذا؟ علم البلاغة يقول أتكفل معاني خفية شفافة ذائبة في تركيب الجملة ما تلاحظ بعدسة علم المفردات ولا عدسة علم النحو ولا عدسة علم الصرف، بل بعدسة علم المعاني أو البيان أو البديع، يعني علم البلاغة. إذن علم البلاغة أيضا يتكفل اكتشاف المعاني الذائبة مثل السكر أو الملح الذائب في الطعام من المكونات، لكنه لا تتكفل العلوم الأخرى. جيد. علم الاشتقاق غير الصرف يتكفل معنى آخر في الكلام. شوف الكلام كم طيات فيه، كلام واحد لكن فيه طبقات، طيات من الطبقات منطوية فيه. علم الاشتقاق غير علم الصرف. كثير يخلط بين علم الاشتقاق وعلم الصرف. علم الاشتقاق شيء آخر يا أخوان. قديما كان يدرس بعمق في الحوزات العلمية الدينية، لكن للأسف شوية الآن بدأ فيه نضوج. الجامعات الأكاديمية هم أصلا بعيدة جدا، إلا ما ندر. مو الاشتقاق اللي في الصرف قال اشتقاق، ذا اشتقاق سهل. أصل علم الاشتقاق شيء وراء ذلك، وراء الاشتقاق الذي في الصرف. هذا الاشتقاق في الصرف صغير أو تفريعي، في اشتقاق ذاك علم آخر كبير، أكبر وكبار وأصغر وصغير، خمسة أقسام أكثر من نظام علم الاشتقاق. على فكرة علم الاشتقاق أيضا يكتشف لك معاني لا يمكن أن تصل إليها بعلم كتب وحتى الأنصات المهجورة، لا يوصل إليها بماذا؟ لا يوصل إليها بعلم المفردات ولا بعلم النحو ولا بعلم الصرف ولا بعلم البلاغة، بعلم الاشتقاق. هناك أيضا علم فقه اللغة أو نحت اللغة، هذا علم آخر، هذا يكتشف لك بعد معاني مطوية. الآن ربما علوم اللغة قد تصل إلى 12 13 أكثر أقل. كل علم متخصص في اكتشاف معنى مطوي في الكلام في الجملة ما يتكفل علم الآخر. جيد، هذا المقدار حساس. نصل يا أخوان لمعنى وحدة التركيب. شوف التركيب الآن شكل يتحصل من كم علم؟ تركيب، لا مو تركيب نحوي فقط، تركيب ايش؟ تركيب علوم أدبية مع بعضها البعض. وحدة تركيب، مو فقط تركيب نحوي أو تركيب صرفي أو تركيب مفردات أو تركيب اشتقاق أو تركيب نحت اللغة أو فقه اللغة. تركيب علوم أدبية 12 جملة واحدة لكنها فيها تركيب أمور، أو جملتين أو ثلاث أو فقرة. تركيب علوم لغوية عديدة بينها وحدة في التركيب. ضرب ضرد راعب مع الضرب فعل من الضرب على التركيب بين الهيئة والمعنى. تركيب صار وحدة التركيب. شوفوا المفردات دقيقة، دي الأوليات في علوم اللغة والأدب، سهلة بس مغفول عنها. شوي شوي سنرى شوف كيف في منهج البيت مراعاة لأسس دي العلوم، لكن هذه الأسس اللي هو بلورات لكنها مغفول عنها في الاستعمال. شوي شوي ناتي. فوحدة التركيب بين هذه العلوم وبين هذه المعاني. يأتي زيادة على ذلك، طبعا نفس علماء علوم الأدب واللغة هم يقرون على أنفسهم أن جيلا بعد جيل علماء الأدب اللغوي سيما اللغة العربية أعظم اللغات، لغة الوحي، العلماء في مسيرتهم العلمية آخذون في اكتشاف علم تلو علم من علوم اللغة. الآن علم اللغة النفسي، فلسفة اللغة، فلسفة اللسان، علوم جاي تنشأ في علوم اللغة، فلسفة اللسانية، العلم الصوتي في النبرة، علم العروض، وعلم خليل بن أحمد الفراهيدي هذا النحوي الإمامي الشيعي الكبير اكتشف علم العروض وغيره وغيره، علوم كثيرة على كل. على أي حال هذه العلوم اللغوية التي لم تنتهي وهي آخذة في الانكشاف والاكتشاف شيئا فشيء، في جانب علم أصول الفقه مباحث الألفاظ أيضا جانب آخر. علم أصول الفقه دور أيضا أن يكتشف معاني في الألفاظ والمعاني خفية مطوية ذائبة لم ينجز هذا الجهد علماء اللغة في علومهم المختلفة، لذا اضطر الأصولي أن يبحثها في مباحث الألفاظ. أصول الفقه، أي علماء أصول الفقه، هذا أيضا معاني تتركب مع المعاني السابقة، ودال ينضم مع الدوال الأخرى في تشكيل هيئة الجملة أو الجمل أو الفقرة. هذا المقدار من التركيب الآن اتضح لنا. بعد في علم النحو مثلا في كتاب المغني للنبي لابن هشام الأنصاري يذكر أن الجمل قد يكون لها موقع إعراب. الجمل إيش؟ يصير لها موقع إعراب عجيب. يعني شلون يصير لها موقع إعراب؟ يعني الجملة يمكن صهرها في ماذا؟ على الباب الرابع في علم في باب المغني سيدرس ويدرس هجير مجير بعد ماذا الله أعلم. سابقا كل كتاب المغني يدرسه، مو فقط الباب الأول والرابع، كل كتاب المغني. أحد الفقهاء رحمة الله عليه اللي عاصرناه بل يعني وصلت بخدمته هو دارس المغني بل مدرسنا كله بكل أبواب الثمانية، وفي فوائد جمة، فوائد جمة كثير. على كل علم علوم اللغة كتب مهمة، بحوث مهمة. نرجع إلى المطلب، لأن الحين هندسة هذه صعبة شوي شوي جايين نتوقع فيها أعمق. إذا إعراب الجمل سامعين بي، يسمونه إعراب الجمل. إعراب الجمل يعني شنو؟ إعراب المفردات التي في الجمل عرفناها، أما إعراب الجمل بعد شنو؟ الجملة برمتها تعرب، تعرب بمثابة مفردة. عجيب. جملة أخرى تصير عامل، وجملة أخرى تصير ماذا؟ معمول. يعني ماذا؟ يعني بالتالي الجملة العامل كأنما في مفرد، كلمة مفردة تعمل في الجملة المعمول بمثابة الجملة المعمول مفردة، تصير مفردة تؤثر تعرب مفردة. تركيب بين الجمل، زين هذا التركيب بين الجمل فقط من جهة إعراب. مرة بين التركيب أنا من قبل قليل، التركيب كم قسم؟ تركيب نحوي، تركيب بلاغي، تركيب صرفي، تركيب مفردات، تركيب اشتقاق. إذا دقق شوي شوي، تركيب الجمل نحويا لا في تركيب الجمل بكل التركيبات السابقة. قد هذا ما مر علينا في السطوح أو في المقدمات أو في علوم الأدب، لا بس لكن هنا لازم نلتفت في علم التفسير، في بيانات البيت موجود. هذه التركيبات المتعددة السابقة التي مرت بنا كلها يمكن تصويرها في العلاقة بين جملة وجملة. جيد؟ هي جيد. زين ليش تفرض بعض جملة وجملة؟ قد ثلاث جمل. عجيب. يعني يمكن؟ يمكن. أربع جمل. أربع جمل؟ أي مثل أربع. إذا كل جملة بمثابة كلمة، في أربع جمل تصير بمثابة ماذا؟ ها؟ أربع كلمات. زين يمكن تفرض جملة في عشر كلمات أو لا؟ يمكن. يمكن جملة سنة عشر كلمات. في الكتب القديمة في جملة مو مقدارها عشر كلمات، في جملة مقدارها صفحة كاملة حجرية، اللي هي عن تقريب خمس صفحات. الآن جملة خمس صفحات، إيه جملة خمس صفحات، هذه آية وسورة، التفتوا هنا جيد. جملة يصير فيها مو عشر كلمات، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين كلمة. عجيب، شلون هذا الرباط؟ الرباط موجود لكن صعب. جحفري، أخطبوطي. زين، شوي دققوا شوي، يعني مرحلة هندسية في الكلام أكثر. هذه العشر جمل قلنا تصير بمثابة عشر كلمات، نفس دي العشر جمل التي صارت بمثابة عشر كلمات ألفت جملة يمكن صهرها في مفردين ولا يمكن. شوف طبقات، ماذا؟ طبقات التركيب والجمل. الآن البشر من قدرتهم بحث آخر، احنا لسنا كلامنا في البشر، كلامنا في من؟ في علم اللغة، علوم اللغة، واقع وحقيقة اللغة واللغات. طبعا على ما الآن شيء واضح أن البشر قدرتهم محدودة في استثمار اللغة. قدرة البشر شنو؟ محدودة. أما قدرة الله وقدرة حجج الله وخلفاء الله وأولياء الله لا، ليست محدودة بأقدار من الله. شوفوا لاحظوا، اذا جمل تندك تصير جمله، دي جمله تندك من جمل مندككه تصير. شوف شايفين الشجره العنقوديه، عنقود الشجره. القران الكريم دائما يؤكد على ان الشكل الشجري من اعظم الاشكال منظوميا. شجره طيبه اصلها وفرعها تؤتي اكلها كل حين. عند سدره المنتهى شجره، الشجره الملعونه في القران باليوميه الملعون في نصوص الفلك سماها الشجره. دام قضيت شجره شجره، شجره الزقوم، شجره الطوبه في الجنه، الشجر هذا التشجير خلافا لما يتصور العلماء الهندسه، بعضهم يقول الدائره اصل الاشكال، بعضهم يقول المربع اصل الاشكال المكعب. لعل في بحسب منطق القران الشجره اعظم الاشكال. صار بحث هندسي ما اريد ادخل فيه، بس يقرب الفكره اكثر. اذا دققوا، ندقق هكذا. اذا تصاعدنا في التشجير سنصل الى ماذا؟ سنصل الى ان الكلام سواء بشري او كلام الهي يمكن ضغطه 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 الى ان يصل الى ماذا؟ يصل الى ماذا؟ الى كلمه واحده، او الى سوره واحده. سوره واحده ام لكل القران. اي بس من يستطيع ان يهتدي الى خريطه هذه الشجره؟ هذا الله عز وجل وحجج الله النبي وعترته. بعدين ان شاء الله بخدمتكم. فشوف شوف الطبقات كيف تصير؟ جمل، لا مو بس الجمل. تتذكرون التركيب عندنا مو بس تركيب ماذا؟ نحوي. تركيب ماذا؟ نحوي، صرفي، اشتقاقي، مفردات، بلاغة، أصول فقه، ال 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 تركيب في تركيب. زاد تركيب هذه القوالب هذه من يصهرها؟ خالق الكلام، خالق الكلام. شوف المعجز وين في القرآن. هذا أحد بيانات إعجاز القرآن اللغوية، بيان رياضي لغوي أدبي لكيفية إعجاز القرآن لغة، يعني لتفسير أن اللغة لا متناهية، ليس بإمكان البشر الإحاطة بها ولا استثمارها على ما فيها من إمكانيات وطاقات. إذن ليس عبر قول القرآن الفاتحة أم برهان، هذا برهان لغوي بينا له، برهان معادل من اللغة، من علوم اللغة. ليس عبط يقول الإمام الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة كلها من كلمة في القرآن، كلمة الصمد. جزاف يقول، أعوذ بالله، باقر آل محمد، الإمام الباقر، باقر العلوم، لا، هذه الدعوة لا يهتدي لها علماء عصره ولا علماء عصرنا ولا إلى يوم القيامة. أصلا لم يهتدي أحد من العرفاء ولا البرفاء ولا النحاة ولا الصرفيين ولا المفسرين ولا الفقهاء أن 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 كل القرآن وكل الشريعة وكل الدين يمكن 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 كبسها في لفظه. لكن هذا برهان، برهان الآن ما مر بنا برهان نفس العلوم اللغوية أن هناك مناسبات واقعية في الجمل تندك وتنطوي في بعضها البعض، في بعضها البعض إلى أن تصل إلى مفردة واحدة، إلى مفردة واحدة. برهان موجود. ونفس هذا الكلام من الإمام الباقر، دع عنك سند الرواية، نفس هذا الكلام من الباقر معجزة علمية في علم اللغة، يكشف حقيقة في علم اللغة لم يكتشفها الخليل بن أحمد ولا سيبويه ولا الكسائي ولا الفراء ولا كل علماء اللغة إلى يومنا هذا. معجزة علمية في كلام الباقر عليه السلام، وهي بمقتضى قواعد علوم اللغة، إلا أنهم لم يلتفتوا إليها بشكل هيمني. الباقر هنا يلفتنا إلى ذلك، الصادق يلفتنا، أمير المؤمنين يلفتنا. لو شئت لاستخرجت الدين كله والشريعة من كلمة واحدة في القرآن، الصمد، مو بعد سورة. لاحظ دققوا يا أخوان، الآن يعطينا هذا البيان منهم عليهم السلام، يعطينا معنى وحدة السورة بماذا؟ ها؟ وحدة الآية بماذا؟ باستكشاف مناسبات وعلاقات بين المعاني خفية باطنة صعبة الوصول للبشر. لم يخبر الباري بأن السورة واحدة 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 جزافة، معنى نشوف موضوعات عديدة في السورة الواحدة، أسماء عديدة، أسباب نزول عديدة، تركيبات نحوية بسيطة عديدة، تركيبات بلاغية، وحدة تركيب ما موجودة، وحدة سياق ما موجودة. لا يا أخي، في وحدة نسبة لكن صعب علينا نحن البشر اكتشافها. أين سور السورة؟ السور هو الشيء المحيط بماذا؟ بشيء متعدد. من يكتشف السور الواحد الموحد لبقعة السورة، لبقعة آيات السورة، لمجموع آيات السورة؟ كل سورة مدينة كانت عامرة، موجود حي شخصي واحد. على كل الكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.